أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان كلامنا في الفرض الثاني أن يكون الواجب تعبديا، وقلنا بأن هذا الفرض له صور ثلاث. تم الكلام في الصورة الأولى ووصلنا إلى الصورة الثانية، وكانت الصورة الثانية هي أن يأتي المكلف بالزيادة بقصد التشريع، بحيث لو لم تكن هذه الزيادة فلا امتثال، فيقيد امتثاله وإتيانه بالصلاة بأن تكون هذه السجدة، سجدة التلاوة الزائدة، جزء واجب في الصلاة. واضح الكلام؟ وحكم هذه الصورة كما أشار المصنف أن فيها احتمالين. كما أشار المصنف، دقق. الاحتمال الأول: البطلان مطلقاً، بمعنى أن هذه الصلاة محكومة بالبطلان بسبب هذه السجدة الزائدة، ولو كان في الواقع هذه السجدة واجبة، فسواء كانت واجبة أم لا فالصلاة باطلة. والسر في ذلك هو أن الواجب على المكلف هو امتثال الأمر الحج في حقه، والأمر الذي هو حج في حقه الصلاة بأحد عشر جزءا فقط، من دون أن تضم إليها سجدة التلاوة، إذ لم يدل دليل على أن سجدة التلاوة جزء واجب في الصلاة. فالمكلف إذا أتى بالصلاة مع سجدة التلاوة لم يمتثل الأمر الذي هو حجة في حقه، وإن كان الأمر في الواقع مع سجدة التلاوة، لكن المطلوب منه امتثال الأمر الذي هو حجة وليس الأمر قعي في حقه. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني التفصيل. بأنه إذا كانت سجدة التلاوة في الواقع واجبة في الصلاة فتصح الصلاة مع هذه السجدة، وإذا لم تكن في الواقع واجبة في الصلاة فتبطل هذه الصلاة. وإن شك ولم يعلم بعد الفحص في حال هذه السجدة فيلزم أيضا إعادة الصلاة. إذن فإن انكشف أنها جزء فالصلاة صحيحة، وإن انكشف أنها ليست جزءا فالصلاة باطلة، وإن لم ينكشف الحال فالصلاة أيضا محكومة بالبطلان وتجري قاعدة الاشتغال وتلزم الإعادة. والسر في ذلك هو أن الأمر الذي يلزم على المكلف امتثاله هو الأمر الواقعي وليس الأمر الذي هو حجة في حقه. فالأمر الذي هو حجة في حقه الصلاة من 11 جزءا فقط، ولم يقم دليل على أن سجدة التلاوة جزء في الصلاة، لكن الأمر الذي يجب عليه امتثاله بحكم العقل هو الأمر الواقعي وليس الواصل له والحجة في حقه. فإذا انكشف بعد الصلاة أن الأمر الواقعي كان مع سجدة التلاوة فالصلاة صحيحة لأنه امتثل الأمر الواقعي، وإن انكشف بعد الصلاة من خلال الفحص أن سجدة التلاوة ليست واجبة في الصلاة بل مانعة من صحة الصلاة فالصلاة محكومة بالبطلان وتلزم إعادتها. وإن لم ينكشف الحال ولا زال المكلف في حيرة من أمره وأن الأمر الواقعي صلاة مع سجدة التلاوة أو بدونها فالاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني ويلزمه إعادة الصلاة. الصورة الثالثة، ها تسلسل المطلب عندك. الصورة الأولى إيش كانت؟ أن يأتي المكلف بالواجب العبادي مع زيادة عن جهل قصوري أو تقصيري أو نسي، هذا الصورة الأولى دير بالك. الصورة الثانية أن يأتي المكلف بالصلاة مع الزيادة عن عمد ويقيد امتثاله بوجود هذه الزيادة بحيث لو لا هذه الزيادة أصلا ما أصل هكذا. وهنا قلنا بحسب ما شر مصنف احتمالين، دير بالك بحسب ما أشار، دقق دقق مولاي. خب الصورة الثالثة أن يأتي المكلف بالصلاة مع الزيادة ولكن من دون أن يقيد امتثاله بجزئية هذه الزيادة، كأن يأتي بالصلاة مع زيادة سجدة التلاوة، لكن سواء كانت سجدة التلاوة واجبة في الصلاة أم ليست واجبة على أي حال، وليس كما في الصورة الثانية يقول لا آتي بالصلاة إلا مع كون سجدة التلاوة واجبة، أما هنا في هذه الصورة يأتي بها أعم من أن تكون واجبة أم لا، فهو يريد امتثال الأمر الواقعي الواجب في حقه، بحيث لو انكشف له عدم وجوب سجدة التلاوة لم يأتي بها بخلاف الصورة الثانية. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف هو صحة الصلاة، فلا إشكال فيها من ناحية مانعية هذه الزيادة، وذلك لجريان البراءة عن المانعية مع الشك إن هذه السجدة مانعة أم لا نجري البراءة، كما أنه لا إشكال في صحة الصلاة من حيث قصد القربى وقصد امتثال الأمر، وذلك لأن المكلف قاصد امتثال الأمر واقعان، وإن قصد التشريع لكن هذا التشريع إنما هو في مرحلة التطبيق وليس في مرحلة الأمر، فليس قاصدا تشريع أمر شرعي، والشاهد على ذلك أنه لو انكشف له عدم وجوب سجدة التلاوة لم يسجد سجدة التلاوة، إذن فلم يقصد تشريعا في الأمر، إنما قصد تشريعا في مرحلة التطبيق، وإلا فهو ممتثل للأمر، ولذلك قالوا بأن إتيانه بالصلاة مع سجدة التلاوة يكون من الاشتباه في التطبيق، حيث كان يتوهم أن الواجب صلاة بضميمة سجدة التلاوة، فانكشف له عدم وجوب سجدة التلاوة بل حرمتها، فمقتضى القاعدة إذن الصحة، فلا مانع من صحة الصلاة لا من حيث المانعية المشكوكة لجريان البراءة، ولا من حيث قصد القربة لأنه قاصد للقربة، وهذا التشريع ما يضر بقصد القربة لأنه تشريع في مرحلة التطبيق وليس في مرحلة الجعل والأمر. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه النقطة الثالثة، واتضح لديك الآن، ألخص لك هذه النقطة حتى ترسخ المعلومة، اللي شرد يمينا أو شرد شمالا، أن هذه النقطة تبحث حول حكم الصلاة مثلا، أو حكم عموما حكم العمل المأتي به، كان عبادة أم كان عملا توصليا مع الزيادة،
هل يحكم بصحته أو تلزم الإعادة له إذا جيء بجزء زائد؟ فقلنا يوجد فرضان. الفرض الأول أن يكون العمل واجب توصلي كتكفين الميت الذي جيء فيه بأمر زائد وهو وضع صليب. وهنا حكم هذه الصورة كما ذكر المصنف صحة العمل، هذا التكفين صحيح وإن كان فيه جزء زائد مشكوك في إضراره بالعمل، سواء كان المكلف أتى بهذا الجزء الزائد وهو وضع الصليب عن جهل قصوري أم عن جهل تقصيري أم عن نسيان أم عن علم، فعمله صحيح ولا تضر هذه الزيادة، لا من حيث المانعية لأنه نشك في أنها مانعة فنجري البراءة، ولا من حيث الامتثال لأن الامتثال ليس مشروطا بقصد القربة وما يضر حتى لو شرع ولم يقصد القربة، فالعمل المطلوب وهو التكفين قد تحقق. واضح؟ الفرض الثاني أن يكون العمل واجبا تعبديا كالصلاة، وهنا المصنف أشار مع ضيق عبارته حقيقة لصور ثلاث. الصورة الأولى أن يكون المكلف قد أتى بهذه الزيادة في الصلاة جهلا قصوريا أم تقصيريا أم نسيانا، والحكم هو صحة الصلاة فلا تضرها هذه الزيادة لجريان البراءة عن المانعية، وقصد القربة متحقق لأن المكلف جاهل بالتشريع أو ناسي فيتحقق منه قصد القربة. الصورة الثانية أن يأتي المكلف بهذه الزيادة بقصد التشريع عمدا بحيث يقيد امتثاله، لو لم تكن سجدة التلاوة واجبة لما صليت، فصلاتي مشروطة بأن تكون سجدة التلاوة واجبة. طبعا إذا فرضنا ولا واحد مكلف هالشكل مخبل يقول أنا ما أصلي إلا سجدة التلاوة واجبة يعني، لكن هو فرض على كل حال، وفرض المحال ليس بمحال مع أنه ليس بمحال على كل خب. وحكم هذه الصورة كما ذكر المصنف أن فيها احتمالين. نعم الاحتمال، وكما ذكر جناب الشيخ عاشور يوم الأربعاء الماضي بعد حتى يتأكد مطلبكم. الاحتمال الأول هو البطلان مطلقا لأن المناط على امتثال الأمر الذي هو حجة في حقه وليس الأمر الواقعي، والأمر الذي هو حجة في حقه خاص بالصلاة بأحد عشر جزءا وليس معها سجدة تلاوة. الاحتمال الثاني التفصيل، فإن انكشف بعد الصلاة أن سجدة التلاوة واجبة الصلاة صحيحة، إن انكشف ليست واجبة فالصلاة باطلة، مع الشك أيضا الصلاة باطلة ويلزم إعادتها. واضح الكلام؟ وبينا الوجه في ذلك لأن المناط على امتثال الأمر الواقعي. الصورة الثالثة أن يأتي المكلف بالجزء الزائد عمدا ولكن على أي حال، لا على سبيل تقييد امتثاله بكون سجدة التلاوة واجبة في الصلاة، بل واجبة كانت أم لم تكن فهو يمتثل الأمر. وحكم هذه الصورة كما قلنا صحة الصلاة، فلا مانعية لجريان البراءة وقصد القربة متحقق تطبيق، لأن التشريع ليس في الأمر بل في التطبيق، وهو من باب الاشتباه في التطبيق. واضح الكلام؟ هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. النقطة الرابعة والأخيرة في هذا التنبيه، هل يمكن تصحيح العمل المأتي به بالاستصحاب أم لا؟ وقد تعرض الشيخ الأعظم في فرائد الأصول لبحث هذه النقطة، وأنه يمكن تصحيح العمل المأتي به كالتكفين للميت أو كالصلاة بالاستصحاب، لكن المصنف يقول بأنه لا يخلو إجراء الاستصحاب من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام، فقط أشار كإشارة إلى أن هناك من صحح العمل مع هذه الزيادة بالاستصحاب، وإن كان إجراء الاستصحاب لا يخلو عن الإش قال، لكن المصنف لم يخض في تفصيل الكلام. ولا بأس أن نشير على سبيل الإجمال للمطلب. وبيان الاستصحاب الذي يجري لتصحيح العمل مع الزيادة هو استصحاب قابلية واستعداد الأجزاء المأتي بها للتأثير، وإن حصلت زيادة، كما إذا أتى المكلف بتكبيرة الإحرام والفاتحة والسورة، ثم قبل الركوع سجد سجدة التلاوة، سمع آية من آيات العزائم الأربع وسجد سجدة التلاوة، فهنا يشك أن الأجزاء السابقة التي جاء بها صحيحة أو أنها بطلت بسبب الزيادة، فإن كانت صحيحة ألحقها ببقية الأجزاء وتمت صلاته، وإن كانت باطلة بسبب الزيادة لزمه إعادة الصلاة. فهنا يمكن إجراء الاستصحاب لصحة الأجزاء السابقة، فنقول كان لدينا يقين بأن الأجزاء المأتي بها لها استعداد وقابلية للتأثير، وبعد الإتيان بسجدة التلاوة نشك في بقاء القابلية والاستعداد، ومقتضى قوله عليه السلام لا ينقض اليقين بالشك هو استصحاب الاستعداد والقابلية. فإذا استصحبنا بقاء الاستعداد والقابلية للأجزاء السابقة نلحقها بالأجزاء الباقية وتتم الصلاة. هذا هو الاستصحاب. لكن نقض على هذا الاستصحاب بأنه ليس له أثر شرعي، وإذا لم يكن له أثر شرعي فلا حجية له، لأن من شروط حجية الاستصحاب أن يكون للاستصحاب أثر شرعي، وهذا الاستصحاب ليس له أثر، لأنه إن كان المراد والمطلوب من إجراء هذا الاستصحاب إثبات عدم لزوم إعادة الصلاة، فإن إعادة الصلاة وعدم إعادتها ليس أثرا لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة، وإنما هو أثر لبقاء الأمر وعدم بقائه. فإن كان الأمر بالصلاة باقيا لزمت الإعادة، وإن لم يكن الأمر بالصلاة باقيا لم تلزم الإعادة، بل إن الإعادة من الأحكام العقلية وليست من الأحكام الشرعية. فلا معنى إذن لإجراء الاستصحاب في المقام، لأنه ليس له أثر شرعي، فإن الأثر المطلوب عدم الإعادة، وعدم الإعادة مضافا إلى أنه حكم عقلي وليس شرعيا، فهو راجع لبقاء الأمر وعدم بقائه. إن بقي الأمر لزمت الإعادة، إن لم يبقى لم تلزم الإعادة، وليس عدم الإعادة أثر لاستصحاب صحة الأجزاء السابقة. ثم إنه ربما تمسك من البداية التطبيق، مو من آخر شيء مولانا، تم الكلام إذن الآن في هذا التنبيه الثالث بتمامه وكماله. طبق العبارة لنرى هذه النقاط الأربع أينها يا مولاي. وقلت لك إن الشيخ الأعظم هذه الأسطر العشرة بحثها في 25 صفحة، وهذا الرسائل موجود الظاهر، نعم، وهذا الرسائل موجود مولاي، حتى لا تشكك. إيه مولاي، شوف أغاتي، الرسائل موجود لكن راجع أنت بنفسك. خوب الشيخ قام بدأ شو تتفتح الذهنية، يقفز ذهنه لاستنتاجات تحليلات، يقول الآن هذا المصلي تجرى، إذا جاء بالصلاة مع سجدة التلاوة وهما يعلم بالوجوب وشاك بعل وأكثر يقيد امتثال، ترى ما امتثل يا ربي إلا إذا سجدت التلاوة واجبة، هذا صار تجري، والتجري قبيح عقلا، بل يستحق العقاب عليه كما مذهب المصنف. هذا اللي تقوله، هذا اللي تريد أكيد. إيه هو متجرد، نعم، إذا كان شاك أتى بالعمل مقيدا امتثاله للعمل بأن تكون السجدة واجبة، وانكشف أن السجدة فعلا واجبة في الواقع، هو متجرد. إيه نعم، شرع هذا تجري بعد، شرع حكما هو لم يشرع، إذا انكشف أنها واجبة شرعان سجدة التلاوة لم يشرع، لأنها في الواقع هي واجبة. شرع مثلا في مقام التطبيق مثلا، هو لم يشرع أصلا لكنه متجري وليس عاصيا، لأن الفرق بين التجري والمعصية أنه في التجري ما أتى به المكلف يكون مطابق للواقع، لكنه ما كان يعتقد أنه مطابق، كان يتوقع أنه عاصي. أما في العصيان لا يكون مطابقا للواقع فيكون عاصيا، لكن مع ذلك حتى لو كان متجري حسب ما أفاد المصنف عبادته صحيحة، لأن من ناحية المانعية أجرينا البراءة الظاهرية، من ناحية قصد القربة هو قاصد للقربة. كيف نفس الإفطار؟ لا تفطر مولاي. وبعدين تبين النعيد وانت متى تبين؟ تبين الظهر وانت فطرت الصباح، وبعدين انكشف لك النعيد وانت المفروض تكمل عدة. ايه متجري بلا اشكال متجري، لكن انك يعني فطرت يوم عيد لم تعصي انما تجريت. ايه اذا كان عندك اطلع كهك غير اقطع مسافة وافطر ولا تصم يوم عيد مولاي. ما أدري كهك مسافة ولا ما مسافة شرعية، ما أدري عنه، ما مرة قديم واحد من زمان. هو الثالث إنه ظهر مما مر حال زيادة، مما مر يعني في التنبيه الأول والثاني، حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها، يعني شك في المانعية أن هذا الجزء مانع أم لا كسجدة التلاوة، شرطا أو شطرا. شلون يعني شرطا أو شطرا؟ شطرا يعني جزءا، يعني شك أن الشارع شرط في صحة الصلاة أن لا يؤتى بسجدة التلاوة، أو أنه اعتبر من أجزاء الصلاة حتى تكون صحيحة أن لا يؤتى بسجدة التلاوة. فتارة تكون سجدة التلاوة يعني المانعية مأخوذة على نحو الشرطية، وتارة على نحو الجزء. إيه. وقلنا أنه لا ينبغي أن تكون مأخوذة على نحو الجزء. إيه. لأن الجزئية خاصة بالأمور الوجودية لا العدمية، لكن الأمر سهل في ذلك يا مولانا. إنه ظهر مما مر حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطا أو شطرا في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته. شلون يعني مع عدم اعتباره في جزئيته؟ كيف مع عدم اعتباره؟ هذا اللي قسمنا في النقطة الأولى، قلت لك مقدمة أنه تارى يلحظ المولى الجزء بشرط لا، تارى لا بشرط، وتارى بشرط لا. هذا الآن نظر إلى بشرط لا مع عدم اعتباره في جزئية، مع عدم اعتباره يعني مع عدم اعتبار عدمه في جزئيته، يعني لا يأخذ هذا الجزء بنحو بشرطي لا، وإلا إذا أخذه على نحو بشرطي لا، يعني قال لك ائت بالسجدة بشرطي لا، بشرط أن لا تضيف لها سجدة التلاوة، وأنت أتيت بسجدة التلاوة ما صار هذه زيادة، صارت هذه نقيصة، هي زيادة عرفا لكن شرعا نقيصة، ما أتيت بالسجود أنت، لأن السجود سجدتين من دون ضم سجدة تلاوة. لاحظ مع عدم اعتباره، يعني مع عدم اعتبار العدم، عدم الجزء في جزئيته، وإلا يعني لو كان معتبر على نحو بشرط لا لم يكن من الزيادة بل من النقصان، إذا أتيت بالسجدتين ومعهما سجدة التلاوة أنت نقصت، أصلا ما أتيت بالسجود الواجب. وذلك لماذا ظهر مما مر؟ وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطان. ها يدور الأمر بين العقل والأكثر، هل الواجب صلاة بأحد عشر جزء أو صلاة باثني عشر جزء؟ يعني بالأحد عشر مع عدم سجدة التلاوة، هذا الأقل والأكثر. فإذا كان كذلك نجري البراءة عن الأكثر، يعني عن المانعية، وذا كما قلنا هناك نجري البراءة عن الشرطية عن الجزئية، كذلك هنا نجريها عن المانعية، وذلك الاندراج في الشك في دخل شيء فيه جزءا أو شرطا. الآن جينا للنقطة الثاء لثاء بحسب الترتيب اللي رتبناه، حكم العمل المأتي به سواء تكفين أم صلاة، فيصح، هل هو صحيح أو غير صحيح؟ يقول فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا، هذا بالنسبة للواجب توصل الفرض الأول، بل أكثر حتى في الفرض الثاني الواجب التعب بدي في الصورة الأولى. شوف شلون العبارة ضيقة جدا، المطلب ما شاء الله لكن العبارة، فبين في هذا السطر حكم الفرض الأول وهو الواجب التوصلي وحكم الصورة الأولى من الفرض الثاني. فيصح لو أتى به مع الزيادة عمدا تشريعا أو جهلا قصورا أو تقصيرا أو سهوا يعني نسيانا، ها هذا يصح. وإن استقل العقل بلزوم الاحتياط، قلنا البراءة العقلية ما تجري، إنما الذي يجري البراءة شرعية، قلنا البراءة العقلية لا تجري لبرهانين تقدم. وإن استقل العقل لولا النقل بلزوم الاحتياط لقاعدة الاشتغال. الآن جاء لبيان حكم الصورة الثانية في الفرض الثاني، دقق. نعم لو كان عبادة، يعني العمل المأتي به عبادة وأتى به كذلك، يعني بقصد الجزئية، أتى بالعمل العبادي بقصد جزئية هذا الأمر الزائد وهو سجدة التلاوة مثلا، على نحو قيد امتثاله، لو لم يكن للزائد وهو سجدة التلاوة دخل فيه لما يدعوه إليه وجوبه. يعني يقول يا رب أنا ما أصلي إلا إذا سجدة التلاوة واجبة، واضح؟ قلنا احتمالا، الاحتمال الأول هذا لكان باطلا مطلقا، يعني صلاة باطلة مطلقا حتى لو انكشف أن سجدة التلاوة في الواقع واجبة، هذا مقصود من مطلقا، يعني حتى لو كانت سجدة التلاوة التي أتى بها واجبة في الواقع مع ذلك صلاة باطلة. لماذا؟ لأن الواجب على المكلف امتثال الأمر الذي هو حجة في حقه وليس الأمر الواقعي، والذي هو حجة في حقه خصوص الصلاة من أحد عشر جزءا ومن دون سجدة التلاوة، لأنه ما دل دليل على لزوم سجدة التلاوة. ممتاز شيخ منصور، ممتاز. اللي يستوعب بسرعة يريحك مولاي، يخليك تستراح وترتاح. شيخ مصطفى أيضا ممتاز، طبعا ما ينفي إثبات شيء ما يعني ما عدا، لكن من باب التشجيع لمن شارك اليوم. حتى شيخ عاشور يضحك وهو ممتاز. خب الاحتمال الثاني، أو في صورة عدم دخله فيه، أو في صورة عدم دخله فيه، هذا التفصيل يا مولاي، أو في صورة عدم دخله فيه، يعني يحكم بالبطلان متى؟ مو مطلقا يحكم بالبطلان، إذا انكشف بعد الصلاة أن سجدة التلاوة ليست جزءا من أجزاء الصلاة، فهنا يحكم بالبطلان. أما لو انكشف أنها من أجزاء الصلاة فهنا يحكم بالصحة. أما لو شككنا وما عرفنا حتى بعد الصلاة تجري الإيش؟ إشتغال. دقق. أو في صورة، ولماذا هذا التفصيل؟ لأن المطلوب من المكلف امتثال الأمر الواقعي، فعليه أن يلاحظ هذا الأمر الواقعي بعد الصلاة. أو في صورة عدم دخله فيه لعدم قصد الامتثال في هذه الصورة مع استقلال العقل بلزوم الإعادة مع اشتباه الحال. هذا اللي قلناه، إذا ما عرف إن سجدة التلاوة واجبة أم لا اشتبه، ما قدر يحدد، سجد الاشتغال. الآن يا مولاي الصورة الثالثة والأخيرة، وأما لو أتى به بالعمل العبادي الصلاة على نحو مع الزيادة مع زيادة سجدة التلاوة على نحو يدعوه إليه على أي حال، يقول أنا آتي بصلاة مع سجدة التلاوة على أي حال، ما قيد أنه ما أصلي لذا سجدة التلاوة واجبة، لا، بحيث لو انكشف لي أن سجدة التلاوة ليست واجبة لم آتي بها كان صحيحا، مع أنه مشرع شرع، لكن يقول التشريع في مقام التطبيق، كان صحيحا ولو كان مشرعا في دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله، لأنه أتى بسجدة التلاوة مع أنه ما يعلم بوجوبها، إذن صار مشرع، لكن فإن تشريعه في التطبيق في تطبيق المأتي بالمأتي مع المأمور به، مو أنه شرع أمران، شرع في مقام التطبيق، وإلا هو يقصد امتثال الأمر الواقعي، وهو لا ينافي، إذا كان التشريع يعني وهو يعني التشريع في مقام التطبيق لا ينافي قصده الامتثال والتقرب به على كل حال. واضح الكلام؟ الآن النقطة الرابعة والأخيرة، ثم إنه ربما تمسك كما أشار الشيخ الأعظم لصحة ما أتى به مع الزيادة باستصحاب الصحة. ما معنى استصحاب الصحة؟ يعني استصحاب صحة الأجزاء المأتي بها سابقا، يعني لها قابلية، لها استعداد، بحيث ما بطلت فنكملها ببقية الأجزاء، وهو لا يخلو من كلام ونقض وإبرام خارج عما هو المهم في المقام. بينا وجه النقض، لأن المطلوب من إجراء الاستصحاب إثبات عدم لزوم الإعادة، وهذا حكم عقلي لا شرعي، مضافا إلى أن لزوم الإعادة وعدم الإعادة من آثار وجود الأمر وعدم وجوده، وليس من آثار استصحاب صحة الأجزاء المأتي بها سابقا. ويأتي تحقيق، لا مولاي ما أتى، يقول يأتي ولن يأتي، لعله نسيانا، لعله عدولا، لعله، والله أعلم. ويأتي تحقيقه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى. غدا سيأتيك تنبيه ظريف وشريف ولطيف ومنيف، وسنبحث في قاعدة الميسور بإذنه تعالى، كما بحثنا في قاعدة من بلغ، والحمد لله رب العالمين.